بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة النور، مع هذا النور العظيم، وسنبدأ أيضا هذا اليوم بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هاتان الآيتان عظيمتان، ولن أتمكن من إنهائهما في هذا الدرس، وإنما سأجعل درسي هذا اليوم مقدمة لما يتعلق بأحكام هاتين الآيتين. هذه السورة كما قلت في أول حديثي تركز على العفة، ولذلك جاءت الآية الثانية: الزانية والزاني. ثم بدأت تتدرج شيئا فشيئا، يأتي من طرق أو ما لا علاقة بالزنا هو القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فيراد من أجل حماية المجتمع من هذه الجريمة، جريمة الزنا، كما ذكرنا إقامة الحدود. هنا أيضا ما يؤدي إلى الزنا، إغلاق أي طريق يؤدي إلى الزنا، حتى لو كان الصوت، حتى لو كان صوت الخلخال كما سيأتي. بدأ في أعظم شيء في الزنا، ثم القذف، وشيئا فشيئا إلى أن يصل إلى النظر. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، إلى أن يصل: ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن. وهو صوت الخلخال كما قال العلماء، كله لإغلاق منافذ الشر، ومن أجل أن يكون المجتمع مجتمعا نظيفا. عندما يكون المجتمع مجتمع نظيف يرفض أي سوء، كما أن الجسم الصحيح يرفض المرض، أما الجسم الضعيف الهش ضعيف المناعة تفتك بالأمراض من كل جانب. لكن عندما يكون الجسم قويا وصحيحا، حتى لو أصيب عرضا بمرض قد لا يحتاج أحيانا إلى كثير علاج ويشفى بإذن الله، لأن الجسم صحيح. فهنا ركز القرآن في سورة النور على أن يبقى هذا النور، نور سورة النور، الله نور السماوات والأرض. ولا شك أن كل معصية هي ظلمة، وما دام الحديث عن العفة فأي شيء يتعلق يخدش بالعفة فهو مخالف للنور. فجاء يبين جريمة القذف، لأن القذف إذا ترك وتسوهل فيه يؤدي إلى شيوع الفاحشة، كما سيأتي في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحكام قاسية شديدة حتى يبقى المجتمع بهذه الصفة، ولذلك جاءت عقوبات عظيمة جدا للقذف. أولا، إذا لم يأتي بأربعة شهداء فتغليظ الشهادة. تصوروا يا أخوان، لو جاء رجلان عدلان وشهدوا على إنسان أنه قتل إنسانا لقتل القاتل شاهدا فقط، لكن لو جاء مع هذين الاثنين عدل ثالث وشهدوا على إنسان بالزنا، لا يقال ترد شهادتهم فقط، بل يقام عليهم حد القذف. وهذا عجب، لاحظوا، ما يقال ترد شهادتهم، ثلاثة وليس اثنين، اثنان عدلان شهد بقتل إنسان أن فلانا قتل فلانا يقتل القاتل حتى لو أنكر. مع هذين الاثنين الذين قتل بسببهما شخص وقبلت شهادتهما، جاءوا بعدل ثالث وشهد على أن فلانا قد زنى بامرأة وأنكر هو وطالب بالقذف، بحد القذف يقام عليهم حد القذف 80 جلدة على كل واحد. لماذا؟ حتى لا يشيع موضوع ويسهل موضوع القذف والحديث الفاحشة. لما شهد كما تعرفون في القصة المعروفة 4، لاحظوا، على أن المغيرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين رضي أنه وقع في زنا، فشهد ثلاثة شهادة تامة منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هذا نتحدث عن شيء صحيح واقع مثبت. الرابع اهتزت شهادته، لم يكن شهادة مقبولة، فماذا فعل عمر؟ أقام حد القذف على هؤلاء الثلاثة، على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعلى الرجل اللي معه، لأنه لم تكمل الشهادة أربعة، مع أن الرابع موجود لكن شهادته ردت لسبب شرعي معتبر رده عمر، فأقيمهم عليهم حد القذف، ومعروفة القصة. لماذا؟ لأن الأمر عظيم ما يراد إشاعة، فإذا التشديد فيما يتعلق بالقذف. والذي قال هنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما يكفي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ولذلك الإنسان إذا رأى مثل هذا ولم تكمل الشهادة يسكت، وإلا يقام عليه الحد. ثانيا تغليظ العقوبة، أنتم تعلمون أن غير المحصن إذا زنى يجلد 100 جلدة، تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، القاذف 80 جلدة، ما في فرق لا يسير، فجعل القذف قريبا من حد الزنا، إلا موضوع المحصن الرجم، لأنه طريق، لأنه اتهم، فخلاص ما دامت لم يثبت على هذه المرأة أو على هذا الرجل الزنا، لأنه صحيح الحديث هنا عن المحصنات، لأن أكثر ما يقع على المرأة ولو حتى على الرجل لو اتهم بالمناسبة. قال العلماء هذا كله تمهيد لما يتعلق تبرئة عائشة رضي الله عنها، فنقول هنا قريب من الحد، لأن الواحد إذا اتهم إنسان أخاه بالكفر ارتدت عليه إذا لم يكن كافرا، فكأنه يقول ما دمت اتهمت أخاك بالزنا ولم يثبت عليه فأنت يقام عليك حد قريب من حد الزنا، لأن كأنه الزاني، لكن لأنه ليس زانيا في الحقيقة جعل 80، فهو حد يعتبر مغلظ بالنسبة للتهم، وخاصة قد يكون عدد منهم قد يكون 3، كل واحد يجلد 30 أو 80 جلدة. من تغليظ ما يتعلق بالقذف وصفه بالفسق، فسق فاسق، حتى لو كان عند الناس من أصلح الناس ما دام لم يستطع أن يثبت ثبات. أيضا حتى بعد إقامة الحد، والحد يطهر، إذا لم يتب فيبقى لا تقبل له شهادة لو أحكام الفساق حتى يموت إلا إذا تاب، وهذا مغلظ أيضا، أشد أحيانا أشد من 80 جلدة، أن يبقى في حكم الشرع مردودة شهادته طول حياته إلا إذا أعلن توبته. طبعا لما يعلن توبته ماذا يعني؟ يعني تكذيب نفسه، ولذلك بعض الناس قد ما يعلن توبته، لأنه قال لو أعلنت توبتي معناه أنني كذبت نفسي، فيتحمى. طيب تبقى أنت ما دمت بينك وبين الله، ترى بالمناسبة يختلف عقوبة الدنيا عن عقوبة الآخرة، قد يكون هذا الرجل فعلا الذي شهد على شخص أو قذفه بالزنا قد يكون صادقا في حقيقة الأمر، قد يكون صادقا، هذا بينه وبين الله، لكن أحكام الدنيا قد تختلف عن أحكام الآخرة صيانة للمجتمع، فهذا فرق أيضا دقيق جدا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فأحكام الدنيا قد تقام على إنسان ولا يقام عليه أمام الله جل وعلا، له عذر أمام الله، والعكس قد تجرى الحدود على الإنسان ويعاقب يوم القيامة كالمنافقين. المنافقين لا يعاقبون في الدنيا على نفاقهم، لكن في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. فقد تختلف أحكام الدنيا عن أحكام الآخرة، فهنا غلظ العقوبة أيضا جعله فاسقا، إلا أن أعلن توبته أي اعترافه به إلى أن يموت. هذه عقوبات الحقيقة شديدة حتى يحفظ المجتمع، لأن لو كثر أمام الناس فلان زنى وفلان زنى وفلان زنى وفلان زنى تساهل الناس. أعطيكم مثال، مع كل أسف لما تساهل الناس بشهادة الزور صار ما يعتبر عند بعض الناس شهادة الزور جريمة، مع أن شهادة الزور من الكبائر، لكن مع كل أسف المجتمعات أحيانا لما يشيع في هذا الأمر يتساهلون، والآن عادي جدا عند كثير من الناس يشهد مع إنسان زور وهيكذب ولا قريب تأتيني رسائل والله بالجوال يطلبون شهادة زور على إثبات حقوق ليست لهم بدعاوى. وأذكر قصة حدثت في إحدى المدن، قصة حقيقية أعرف صاحبها، أنا لا أتكلم عن أشخاص. كان في السوق الكبير يجلد، هذا قديم الله المستعان كيف اليوم، فالناس استغربوا كيف يجلد هذا فلان، جلد تعزير. فلما قام قال يا ناس وقفوا وقفوا لا تروحون بعيد، لا تظنهم بيظن ترى والله بس شهادة زور. فالناس قالوا ايه فزعة، مع كل أسف فزعة. هو عارف ما في نفوس الناس لأنه خاف يتهمون في عرضه هو، فقال يا أخوان لا تروحون بعيد، ترى ما وقعت في زنا ولا وقعت في قذف ولا، ترى فقط شهادة زور. الناس مع كل أسف بدل ما قال تستاهل أكثر قالوا يفزع فزع له مع واحد ويسلم. فلذلك جاء التغليظ في القذف حتى ما تساهل الناس فيه كما تساهلوا الآن في موضوع مع كل أسف شهادة الزور. يحرج الإنسان يقول والله أحرج شهادة معه زور وأثبت الحق ليس له أو غير ذلك ويكذب. وهذه تقع كثيرا مع كل أسف باسم العادات والفزعات وغير ذلك مخالف أمر الله ورسوله. فحتى يبقى يخاف من موضوع الزنا جاء التغليظ الشديد بهذه الأحكام التي أشرت إليها وردت في هذا الأمر. والأصل أيها الأخوة هو صيانة عرض المسلم ليس فقط في القذف. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إخوتي الآن في سخرية في مجتمعات كما قلت قبل قليل في موضوع الزواج، تصنف فئات من الناس باسم هذا خط كذا أو هذا خط كذا احتقارا، أو بلدان هذا من البلد الفلاني وكأنك تحكم على هذا البلد كلهم بهذا الحكم. كنا يوم من الأيام في مجلس فأحد أشخاص تحدث في شخص قال يا فلان من البلد الفلاني انتقاصا، فأحد المشايخ قال الحسنات كثيرة. قال ليش يا شيخ؟ قال سكان هذا البلد 40 مليون الله يعينك كل واحد بحقه. قال كذا يا شيخ؟ قال نعم، لأنه لا أي واحد لو كان في المجلس من هذا البلد عرف أنك تنتقصه، لأنك أنت قلت ما قلت فلان فيه كذا وكذا، قلت إيه من البلد الفلاني، فعممت الحكم على كل أهل البلد، فطبيعي أن يسوء أي واحد من أهل البلد فله حق عليك. 40 مليون ما عددهم قليل، كيف إذا كان 100 مليون أو أقل أو أكثر؟ الآن في تمييز بين مناطق وبين قبائل وبين قرى، سخرية، هذا إذاء للمؤمنين. أي واحد منا لا يسمع أحد يسخر بمنطقة تأذى أو من قبيلته أو من عائلته تأذى، هذا محرم. ولذلك ما ينتبه الناس لموضوع الغيبة وخطورة الغيبة، وأن من أربى الربا كما ورد في أحاديث استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. وإذا كانت كلمة صفية لما قالت عنها إحدى الصحابيات إنها قصيرة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت كلمة في رأيها قصيرة، لكن ليس على سبيل الوصف، على سبيل الانتقاص. يعني في فرق أن تقول على سبيل الوصف أو على سبيل الانتقاص، فرق بينهم. وإلا سبحانه وتعالى قل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، على سبيل الوصف. أما سبيل الانتقاص فقال لو قلت قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، يعني هذه الكلمة وضعت البحر تغير لون البحر. إذن ماذا ستفعل هذه بالحسرات الإنسان؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ فعد المفلس اللي يأتي بأعمال كالجبال، ستم هذا سب هذا أكل مال، فيأخذ من هذا وإلى أن قال حتى إذا لم يقوى معه شيء أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه فكف النار. هذا الذي ما أعمال كالجبال، طيب ما رأيك من اللي ما معه أعمال ولا كالهضاب أطلع ما معه شيء الله يعفو عنه، ويستطيل في أعراض إخوانه. وقلت لكم ليس فقط فرد، يستطيل في أعراض العلماء، في أعراض الملتزمين، في أعراض المسلمين، حتى أي مسلم. لا تفهموا لما نقول دماء إن لحوم العلماء مسمومة خاصة بالعلماء، لا، إن دماءكم نقول بصوت المخاطب المسلمين عموما، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قد أوصل مجرد أي مسلم. لكن لا شك أنها تتفاضل الوقوع في العلماء لأنها مع إراث النبوة، فهم أعظم من غيرهم. وجاءت الآيات والأحاديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه. هذا ونحن مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به. قال ثكلتكم أمك يا معاذ، وهل لكم الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أبو بكر رضي الله عنه، ومن هو أبو بكر الذي يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، يمسك لسانه ويقول أنت الذي أوردتني الموارد. هذا أبو بكر يقول على لسان أورده الموارد المهالك. ماذا نقول نحن عن ألسنتنا وفي مجالسنا؟ من منا يدخل مجلس ويخرج ولم يكتب ولم يقع في عرض مسلم أو بلد أو قبيلة أو رجال أو نساء؟ سخرية. لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا، ولا نساء، لأنه في باب النساء كثير من نساء، عسى يكون خيرا. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فإذا ليس فقط موضوع القذف، لكن لا شك نحن نتحدث عن موضوع القذف، إلا فعرض المسلم عظيم، سباب المسلم فسوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر كما في الحديث الصحيح. ولذلك هناك أحكام تترتب، ذكرها العلماء لا يتسع الوقت لبيانها، أن ما دون القذف يترتب عليه التعزير، وذكر هذا ابن رشد في بداية المجتهد وغيرها العلماء في كتب الفقه، أنه حتى لو قال العلماء من سب أخاه باللسان وقال له أي كلمة لا تنفق، قالوا بل إنه لا يجوز، نص العلماء لا يجوز للإمام، لاحظوا لا يجوز للإمام أو غيره التأديب باللعن أو السب الفاحش أو سب الأمهات والآباء، هل حتى لو كان الإمام لا يجوز له ذلك، ولو كان مخطئا الشخص لا يسبه بلعن أو شتم أو غير ذلك إلا بما هو حق له وثابت عليه شرعا. وحتى في باب الممالك نص العلماء قالوا لا ينبغي للمالك أن يعاقب مملوكه بالشتم ولا يشتم أبويه الكافرين. يقول الإمام أحمد لا يجوز للمسلم أن يشتم عند مملوك، أب مملوك لا يجوز أن يشتمه ولا أن يشتم أبويه، لأن الأصل كان في المملوك أن يكون أباه كافران، أن يكون أبواه كافرين فلا يشتم، يقول الإمام أحمد. ولا يعود لسانه الخنا والردى، يقول الإمام أحمد. ولا يدخل الجنة سيء الملكة وهو الذي يسيء إلى مماليكه. قد يقول قال عندنا ما عندنا الآن مماليك، لكن عندنا الآن يا أخوان أناس سخرهم الله لنا عمال. ألاحظ أن البعض يسخرون منهم، يتنقصونهم، يستهزون بهم. يا أخي الكريم، هؤلاء الحاجة جاءت بهم، وهؤلاء سخرهم الله لك وهم أخوانك، وقد يكونوا أقرب عند الله منك، قد يكونوا والله يا أخي الكريم من طلاب العلم لكن ظروفهم حدت عليهم. هو مسلم على كل حال حتى لو يكون طالب علم. هناك صفات الآن تطلق على العمال لا يرضونها، لماذا؟ لأن شاعت مع كل أسف مصطلحات تقال لبعض العمال تؤذيهم، ولكن ضعفهم وغربتهم قد لا يحتجون المساكين، قد يتحملون الأذى لكن يعانون معاناة. وجربنا، وكيد كثير منكم جرب هذا، إذا فتح نفسه مع بعض هؤلاء العمال فتح لك من الأذى الذي يلقاه من بعض، من كفيله أو من بعض العاملين أو بعض الناس يصفونه بألقاب أو بلدة أو غير ذلك. لا يجوز هذا الأمر، هو مسلم له حقوق المسلم. أما ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، جعل الله هذه، جعل سبحانه وتعالى بعضنا، قسمنا بينكم معيشتكم، الله قسم معيشته بيننا في الرزق سبحانه وتعالى. كون واحد غني وفقير الله أولى بهما، فالغنى والفقر والحاجة ليست تمييز بين الناس، بل الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة. فالتساهل أيضا في عرض المسلم كائنا من كان، وأشد ما تكون إذا كان غريب أو كان ضعيف أو كان مسكين، ما بالك بالآن الذين يسبون زوجاتهم ويستطيلون حتى ربما على أولادهم وعلى جيرانهم. هناك الحقيقة ثقافة شائعة لو دققنا فيها لوجدنا فيها مخالفات شرعية في الغيبة أو الانتقاص، كما قلت لكم، لأهل بلد أو حارة أو قبيلة أو عائلة أو مجتمع. الإسلام جاء ليحمي المجتمع، لينظف المجتمع حتى لا تختلف القلوب، لأن إذا اختلفت القلوب هنا وقع. وهنا بهذه المناسبة كما تحدثت قبل قليل عن الأعداء، من أعظم ما يهيئ للأعداء الانتصار على خصومهم اختلاف القلوب. إذا اختلفت القلوب سهل على العدو اقتحام بلادنا، وإذا كانت القلوب متلاحمة قوية فإذا ستكون الأبدان متلاحمة والصفوف قوية ولا ينفذ من خلالها الأعداء. لكن عندما تختلف القلوب والعياذ بالله ماذا يحدث؟ فالأمر يحتاج إلى وعي. فجاء قلت تشديد في حد القذف وما دون حد القذف من الاستهزاء وغيره، وجاءت الشريعة تحافظ على هذا الأمر. ولهذا علينا أن ننتبه أيها الأخوة في ختام كلماتي أن يبدأ الإنسان بنفسه وأن يعود نفسه على سلامة اللسان، وأن يتفقد كما كان السلف بعضهم يعد كلماته في كل يوم، حتى بعضهم يقول إذا قال الجو حار أو بارد وقف هل أنا صادق فيها أو لا، يخشى أن يقول بارد أو حار وغير صحيح، يحاسبون أنفسهم على هذه الكلمات. ولذلك نجوا الإمام البخاري الذي جعل الله لهذا الكتاب لا شك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعله القبول، لم يكن لأي كتاب بعد كتاب الله من القبول في الأمة مثل كتاب صحيح البخاري، طبعا يأتي بعد صحيح مسلم وكلاهما مقبولان عند الأمة، أجمعت الأمة على قبوله. البخاري يقول لم أغتب مسلما في حياتي، حفظ لسانه وتربى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله له هذا القبول العظيم لكتابه. لا شك كم نغبط الإمام البخاري على هذا الخير الذي يدخل عليه ويستمر أجره إلى يوم القيامة بسبب هذا الكتاب. من أسبابها طبعا لا شك الدرجات الذي أخذها هو للصحيح أو الشروط للصحيح لا شك معتبرة، لكن أيضا في اعتبارات داخلية وهو صدقه سلامة لسانه. لم يغتب مسلما أبدا، من يقول هذا أنه يمر يوم أو يومين، يمر يوم أو يومان ما اغتب مسلم؟ ونحن نصور الأمر يسير، وقلت لكم ورد أحاديث أن الربا 73 أو 63 وفي 63 وفي رواية 36 أحاديث مختلفة، وإن كان بعضها لا يسلم من مقال قال وأربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، والغيبة الانتقاص غيبة حتى لو كان حاضرا أيضا يدخل في الاحتقار يدخل في الانتقاص يدخل في الإيذاء، قد لا يدخل في الغيبة لكن يدخل في الإيذاء، والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا هذا إيذاء. ماذا قال الله جل وعلا؟ هددهم الله تهديد عظيم في سورة الأحزاب، تهديد عظيم مجرد يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، يعني وأنتم تعلمون قد للتحقيق. فلنعود نربي ألسنتنا على ضبطها. قلت لكم في درس ماضي أعرف طالب علم يحرص يجتهد ويسدد ويقارن والله عفو عن الجميع، يقول إذا أحد أبنائي قال كلمة غير مناسبة صغار طبعا يقول استعظمت الأمر قلت وقفك اذهب وتمضمض وتعال، فيذهب الطفل ويتمضمض لأنه قال كلمة عظيمة تربية طبعا، فينشأ أولاده على استعظام هذه الكلمة من الصغار. فأي أسلوب تربوي ليس مبتدعا ولا محدثا ولكنه يتوافق عصوش أي لتعظيم ما عظمه الله جل وعلا، حتى نربي أبناءنا من الصغر على حفظ ألسنتهم. أما إذا وجد أن والده أو أن أمه أو أن أخوانه الكبار أو أن مجالسهم معمورة بالإيذاء والسب ماذا تتوقعون تكون النتيجة؟ الحديث له شجون، حديثنا بدأ عن القذف ولنا تفصيل إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بالقذف، يكون صراحة ويكون تعريضا وبيان حكم كل واحد، ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بقذف أمهات المؤمنين، كل هذا تدرج لدخول قضية عائشة رضي الله تعالى عنها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأوصيكم يا أخواني في هذه الأيام المباركة بخاصة في أيام عاشوراء أن تصوموا هذا اليوم المبارك وتعود أولادكم الصغار على صيامهم كما كان الصحابة يفعلون ذلك كما تعلمون في الحديث الصحيح، وأيضا أن تستثمروا هذا الوقت وهذا الشهر العظيم شهر المحرم من أشهر الحرم بالدعاء لأنفسكم والديكم لإخوانكم، أن تدعوا بصلاح البلاد والعباد وولاة أمور المسلمين. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما في الخير والصلاح، وأن يكفينا شر الظالمين، وأن يبدل وأن يهدي لبلاد المسلمين أمرهم رشدا، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكفيهم شرارهم. لي حديث إن شاء الله عما يتعلق في هذه الثورات التي قامت، أحد يسميها الربيع العربي وأحد يسميها الخريف العربي وكلها صحيحة. الربيع العربي للأمة والخريف العربي لتساقط الأشجار الفاسدة من هؤلاء الحكام الظالمين، فهو خريف والخريف تسقط فيه الأغصان الفاسدة، فكلاهما صحيح. نعم، والحمد لله كم سقط من غصن فاسد، فنسأل الله أن يولي علينا خيارنا ويولي على الأمة خيارها، وأن يكفيها شرارها، وأن يصلح ولاة أمورنا وولاة المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين. ادعوا لإخوانكم المستضعفين في كل مكان، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في مشارق الأرض ومغاربها، في أفغانستان، في البلد الذي كنا ننساهم في جونتانامو، في السجون الظالمة الأمريكية، في كل بلاد، كل مستضعف أينما كنت، ادعوا له بالفرج وتواصلوا مع أهله وادعوا لإخوانكم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم.